بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، وبارك فيه وفي علمه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، وهو يتكلم عن الرافضة، قال: ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم، كما كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع طرفا منه عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه أو نظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه، ولما سمعه عنهم، أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما نقله الشعبي متناقل عن الشيعة لا يحتاج إلى إسناد، واضح.
وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا وكذا، المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. لم يقل ذلك كل يهودي، بل قاله بعضهم. وكذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، المراد به جنس الناس، وإلا فمعلوم أن القائل لهم غير الجامع وغير المخاطبين المجموع لهم.
هذه فائدة في العام الذي يراد به الخاص. إن الناس عام قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس أي بعض الناس، إن الناس قد جمعوا لكم جمع لهم بعض الناس، فاللفظ عام يشمل الناس جميعا، لكن يراد به الخاص، عام يراد به الخاص. نعم، مسألة أصولية.
وما ذكره موجود في الرافضة، وفيهم أضعاف ما ذكر، مثل تحريم بعضهم للحم الأوز والجمل مشابهة لليهود، ومثل جمعهم بين الصلاتين دائما، فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات مشابهة لليهود، ومثل قولهم إنه لا يقع الطلاق إلا بإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، وتحريمهم لذبائحهم.
يعني الجمع هذا الذي تجده في الجمع ظهر العصر المغرب العشاء والفجر، يعني يصلون ثلاثة أوقات، احنا كنا نظن أنه عبارة عن موضوع خاص باليمن من أجل التخزين، وإذا به طريقة رافضية ما هو من أجل تخزين القات. نعم.
قال: وتنجيس ما يصيب ذلك من المياه والمائعات وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود، ولهذا يجعلهم الناس في المسلمين كالسامرة في اليهود، ومثل استعمالهم التقية وإظهار خلاف ما يبطنون من العداوة مشابهة لليهود، ونظائر ذلك كثير. وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا،
سيذكر منها الآن أربع حماقات كثيرة جدا، لكن سيشرد منها أربع حماقات.
مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار، وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار.
وأما الشر فبئر روما، من يشتري بئر روما وكندلوه بين الدلة وله بذلك الجنة، حفره يهودي. ما كان هناك آبار حلوة، ما في إلا ذلك البئر الذي حفره اليهودي واشتراه عثمان ويشرب منه المسلمون. وهؤلاء ما يشربون من أي بئر حفره يزيد، هذا من حماقاتهم. وكذلك أيضا لباسهم كان من ذلك.
ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. وهم يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نفرا قليلا نحو 14
فقط. هؤلاء معناه أنهم أعداء جميع الصحابة إلا 14، فيما يزعمون أنه علي رضي الله عنه منهم وبعض آل البيت. وهكذا أيضا يعني مثل فلان وفلان، مثل أبي ذر، مثل قليل يسير. وأما الباقون فإنهم يتبرؤون منهم ويبغضونهم ويهجرون حتى أسماءهم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض لا يصلحون، ما هجروا 9، مع أن هؤلاء 9 منهم 10، لأنهم أخرجوا منهم علي رضي الله عنه. ويهجرون 10، لا يبنون على أعمدة 10، ولا كذلك يذكرون اسم 10، ولا حتى ربما في العدد، ما أدري إيش غيروا اسم العدد من 10، هجرا منهم لهذا الاسم بغضا للعشرة المبشرين بالجنة. نعم.
ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم 9 مطلقا، بل اسم 10 قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحج: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى: والفجر وليال 10. وقد ثبت في الصحيح
يعني يلزمهم إذا هجروا لفظ 10 أن يهجروا هذه الآيات ولا يقرأوها لأنها في كتاب الله.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، وقال في ليلة القدر: التمسوها في 10 الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، ونظائر ذلك متعددة. ومن العجب أنهم يوالون لفظ 9 وهم يبغضون 9 من 10، فإنهم يبغضونهم إلا عليا. وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك، حتى إنهم يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع ألا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت له في الصلاة ويقول: اللهم انجِ الوليد بن الوليد. وأبوه الوليد بن المغيرة كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو مثل عمرو بن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام. وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي. وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسم أبيه هشاما. وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وعقبة بن عامر الجهني، وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط. وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أبي أمية بن خلف، قتل يوم بدر كافرا. ومثل عثمان بن أبي طلحة، قتل قبل أن يسلم. ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافرا من الكفار، فلو قدر أن المسلمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم أن لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها. وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنهم منافقون، وهو مع هذا يدعوهم بها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى أولاده بها، فعلم
رضي الله عنه سمى له أولاد بعد فاطمة، بعد موت فاطمة تزوج أعداد النساء وله أولاد كثير، ومنهم أبو بكر، ثم واحد من أولاده أبو بكر، والثاني عمر ورقية ويحيى، وأمهم أسماء بنت عميس. هؤلاء كلهم أبو بكر وعمر من أبناء علي رضي الله عنه. فإذا كانوا مثلا مبجلين لعلي، علي يسمي أبناءه بأبي بكر وعمر، وهؤلاء يهجرون لفظ أبي بكر وعمر، مع أن أسماء الصحابة كثير كانت بأسماء كفار، ما هجرت أسماء كفار. أنا النبي لا طلب لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يهجر أسماء الكفار ما يذكرها، إن كانوا كفارا ما هجرها. وقد أتى بعديد من أمثلة شيخ الإسلام على ذلك، وهؤلاء يهجرون اسم أبي بكر وعمر وعثمان خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا لما عليه الصحابة حتى في الكفار فضلا عن المسلمين. حتى لو كانوا كفارا ما يلزم هجر اسم كافر وهو أبوه أو قريبه. علي بن أبي طالب، أبو طالب، هم يذكرون هذا، أبو طالب كان كافرا ومع ذلك هم ما يهجرون اسمه.
فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم، بل أهل السنة يتسمون بهذه الأسماء، فليس في التسمية بها ما يدل على أنهم منهم.
والتسمية يعني لا يدل أنه من تسمى بعلي أنه شيخ أو حسين أو حسن أو كذا، تسمى أهل السنة بهذه الأسماء. ولا يدل على أن من تسمى بأبي بكر أو عثمان أو علي، أبي بكر أو عثمان أو عمر أو عثمان، أنه ناصبي يعني، بل وأن هذا يعني يبغض هذا الاسم، لا هذا ولا هذا ولا حتى معاوية. يعني هات واحد مثلا في الرافضة اسمه معاوية، أبدا يكرهون هذا الاسم الموت، ولا بأبي بكر ولا عثمان ولا، وإنما عندهم من تسمى بهذه الأسماء قربوه وأحبوه أنه هذا يحب آل البيت، وهو يرد عليهم شيخ الإسلام. ها،
والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى بها من أهل السنة، لكن القوم في غاية الجهل والهوى. وينبغي أيضا،
قال واحد مثلا أنت اسمك علي هل أنت سني؟ لا لا، هذا الاسم يدل على أنه سني ولا أنه شيعي، هذه أسم الأسماء. نعم.
وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل من أنكره بعض ليس كل من أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض، والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة اجتهادية، فلا تنكر إلا إذا صارت شعاراً لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهاد. ومن هذا وضع الجريد ومن هذا وضع الجريد على القبر، فإنه منقول عن بعض الصحابة، وغير ذلك من المسائل. ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامرة الذي يزعمون أنه غاب فيه، ومشاهد أخر، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرف النهار وإما في أوقات أخر، من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في أوقات الصلاة دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة، فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما في العشر الأواخر من شهر رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه.
لو سمعتموه في الحرم كثير ما تسمعون ربما الذي يعني حج أو عمره، وأنهم ينادونهم يطوفون: اللهم عجل بخروجه، اللهم فرج عنه، اللهم، لأنهم يؤمنون بالرجعة، رجعة الاثني عشر ورجعة الناس بعد موتهم، والإيمان بالرجعة والإيمان بالرجعة في حد ذاته يعارض الأدلة الكثيرة. هناك رسالة قبل أيام كتبناها في هذا البراهين الجلية على أن عقيدة رجعة عند الرافضة والصوفية تخالف أدنى السنة والقرآن والسنة النبوية، ذكرنا فيها نقل الإجماع أن العقيدة الرجعة كفر الذي يعتقد أنهم سيرجعون، وهذا منبعث من عقيدتهم في الرجعة، وينادون صاحب السرداب أن يخرج، بما أنه معدوم كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام، وقال بعضهم: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفا، عفا التراب، أو إنكم وثلثتم العنقاء والغيلانة، العنقاء معدومة والغول معدوم، الغول معدوم ومهديكم معدوم، مهدي السرداب. ومن أجل ذلك بعضهم يترك الصلاة واقف، يعني لا يخرجها وما هو يعني ما هو متجهز، حتى الصلوات واقف في وقت الصلوات ما يصلي، يأتي الشيطان يقول: أنت الآن تركع وهو سيخرج وأنت راكع وما أدركه. وإلى الآن هنا في بعض البلاد صعد بلغنا أن بعضهم معه نيت جاهز عند بدر، يعني مجهزوا لحسين بدر الدين، إذا خرج يركب عليه ويذهبون معه يخرجون، وليت جاهز ما يحركه، هذا الوليت جاهز لحسين إذا خرج بدل الفرس حق سامراء.
ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج إلى أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه، فقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع أن الأصنام موجودة، وكان يكون فيها أحيانا شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حالها من حال من خاطب موجودا وإن كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء. وإذا قال أنا أعتقد وجوده،
الذي لم يخلق الله معناه أنه معدوم، أن المنتظر حقهم معدوم، وهم مختلفون في المهدي المنتظر هذا، منهم من يقول العسكري، ومنهم من يقول محمد بن الحنفية، وفي الحاشية هنا ذكر خلاف كثير مختلفون في مهديهم هذا، وهم معدوم في الحقيقة لا معهم عليهم. حتى بعضهم يقول: ما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارت له أرض عظاما، أي أنه حي وأنه هو المهدي المنتظر، بينهم خلاف في هذا، وكذابون كلهم ما معهم مهدي.
وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك: نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة، وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاته.
أنهم مشركون، تنبهوا لهذا، دعاءهم للمهدي المنتظر دعاء شركي. شيخ الإسلام يقول: إذا كان دعاء هؤلاء الأموات ودعاء الأصنام شرك، فهؤلاء يدعون أمواتا، فيقارن بين هذا وهذا أنه كله شرك لهذه الأسطر. نعم.
قال: فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالات المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. وقد قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال، فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ وقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
وقد ثبت هذا، لا يجوز لأحد أن يتشكك أن الرافضة ليسوا مشركين، ما يجوز له، لأنهم قد اتخذوا هؤلاء الأموات ودعوا هؤلاء الأموات وأشركوا بالله عز وجل أشد من شرك هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا دون الله. فشرك الرافضة أعظم من شرك اليهود، فالتردد في الحكم بشركهم ما يجوز. نعم.
وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه، إنه يحلله ويحرمه، وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم، فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد ولا يمكن أحد أن ينقل عنه كلمة واحدة. ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان.
هذا الحماقة الثالثة حسب التركيب الذي مر بنا، الحماقة الأولى، الحماقة الثالثة. نعم.
ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه
في صعدة. وإلى هذا التاريخ إذا كان يوم الغدير يخرجون بالأسلحة وبالمعدلات إلى جبل، ما أدري إيش الجبل اللي يسموه معاوية، ومعهم حيد هناك، جاء صخرة كبيرة، صار حجر كبير سموه معاوية، يستلمونه بالرصاص بالمعدلات وبأنواع الأسلحة، والمأجور أكثر هو الذي يرمي بالرصاص على معاوية أكثر. فهم هذا من حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونهم بالجماد، سموا ذاك الجبل سموه معاوية واستلموه بالرصاص ضرب. وهكذا سموا عائشة بنعجة يسمونها معايشة ويقتلونها. سيئة كلام شيخ الإسلام هذا، أعد من أولها.
ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو حيوان، ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون
نتف شعرها وركضها وضربها حتى يميتوها. الشاة التي يستلمونها أنها عائشة ما يتركوها، ما شو معنى ينتفون شعرها وتبقى حية؟ لا، ينتفون شعرها وهذا يركضها برجله وهذا يدوسها وهذا حتى تموت. وهذا تعذيب الحيوان. سيأتي من كلام شيخ الإسلام إنكار هذا المنكر.
ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا سمنا ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه، ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه. ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحى، أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم يعاقبون الحمارين، جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر.
يعني يأتي بحمار اسمه أبو بكر وحمار آخر اسمه عمر، ويضربوا الحمار حتى يقتلونه. يضرب هذا الحمار الذي يسميه أبو بكر يسميه بأبي بكر، وهكذا الحمار الآخر نسأل الله العافية. يتعذب الحمير على أن هذا الحمار أبو بكر وهذا الحمار عمر، وربما تعذيب إلى الموت.
وتارة يكتبون أسماء على أسفل أرجلهم،
يكتب اسم أبي بكر في قدمه أسفل قدمه حتى يدوس عليه، يمشي ويدوس عليه، لاسم أبي عمر على النعال يدوس بها على النعال. انظر بعض العمراء كيف كان يضرب قدمه، قلنا أضرب أبي بكر وأضرب عمر.
وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول: إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزل أضربهما حتى أعدمهما. ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما، ومنهم من إذا سمى كلبه فيقال له بكير يضارب من يفعل ذلك.
شوف الآن اختلفوا، ترى منهم من يسمي كلبه بأبي بكر والآخر أو يسميه بأبي عمر، هذا عندهم مميع. كيف يعني؟ ما الآخر ما يرضى؟ الآخر إذا سمع من يسمي كلبه بأبي بكر أو يسمي كلبه بعمر يضاربه. لماذا يضاربه؟ لأنه يتنقص كلبه، يرى أنه تنقص كلبه وأن ظلم كلبه لما يسميه بأبي بكر أو عمر. قال: ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل بكير يضارب من يفعل ذلك، ضاربه لأنه يرى أنه قد ظلم كلبه برجل من أهل النار، فكلبه عنده أرفع من أبي بكر أو عمر، وتسمية الكلب بأبي بكر أو عمر تنقص للكلب لكلبه يضارب.
ويقول تسمي كلبي باسم أصحاب النار، ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، ويقولون واثارت أبي لؤلؤة، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله تعالى عنه.
في تلك البلاد الآن يقولون بابا شجاع الدين، ويعظمونه بالزيارات، ويعني ماذا، وزيارات من شتى أماكنهم يزورون قبره فيما يزعمون، ويقولون بابا شجاع الدين
لكونه قتل عمر رضي الله عنه. ومن حماقتهم إظهارهم لما يجعلونه مشهدا، فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتا من أهل البيت، وربما جعلوه مقتولا فيبنون ذلك مشهدا، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهر ذلك
قبر حيوان، ربما قبر حيوان مثلا يعني حمار دفنوه مات فدفنوه أو كذا، يعظمونه على أنه كذا وكذا. وقد وجد بعض القبور التي هي تزار والتي هي عليها سدنة أن الحمار مات، حمار بعض الحجاج مر في الطريق مات الحمار، قالوا جنب القرية ما يصلح اتركونا الجنب احفروا له ودفنوه حتى لا يعذي القرية، فنصب الشيطان عليه ما نصب، وبعد ذلك جعله سيدا وجعلوا يزورونه، وبعد حين حج أولئك النفر فوجدوا نفس الحمار حقهم المدفون عليه مزار وعليه تابوت وعليه، قالوا من هذا؟ قالوا السيد الغريب، قالوا هذا حمار دفناه هنا ابحثوا انظروا.
ويظهر ذلك بعلامات كثيرة، ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم، فإنه من المعلوم أن لو أردنا أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل، لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه لم يجز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ولا يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو، لكن نهي عنه لأنها زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم، لا يضربونهم ولا يشقون بطونهم ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذلك نكاية فيهم. فأما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق، فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل.
طيب والهرة عذبت امرأة في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركت تأكل من خشاش الأرض، كيف هذا عذاب أشد من تعذيب الهرة، تعذيب الشاة ونتفها وقتلها كذا صبرا.
ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قد قتل من سنين عديدة. ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في الصحيح عنه أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وفي الصحيح عنه أنه قال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟
ما اقتصروا بلطم الخدود وشق الجيوب، هذا هو الكسالة حقهم بس، الذين عادوا ما زالوا بعدين، الذي عاد يلطم نفسه شوية للطعم، ما بعضهم بالشق بالسكين، ويأخذ ولده صبي معه وشقه بالسكين ويدقدقه بالسكين والدم يسيل عليه، وهذا يعتبره قربة السكاكين.
ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا. من هو أفضل من الحسين؟ قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين. وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله، إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا.
بل في هذا الآونة الأخيرة تطوروا أن من يقتل نفسه في يوم الحسينيات أنه شهيد، ولهذا يقول حسين البندق معه، ثم ثانية حسين، ثم الثالثة حسين، وضرب على كذا وقتل نفسه. وبعضهم حفروا حفرة مليانة بالنير والنيران والكفرات، ثم يقول حسين ويمسك الثاني معه وحسين، وارتجموه في الحفرة بين النار. نعم، الذي يقتل نفسه في يوم الحسينيات أنه شهيد.
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء، لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟
وأيضا أنهم يأخذون قطعة من دم كربلاء، من أرض كربلاء، ويجمدونها ويسجدون عليها لأنها طاهرة. طيب يعني لما ما طهرها قالوا دم الحسين وقع عليها، فهذه الأرض طاهرة، بقية الأرض كلها نجسة، فهو يأخذ قطعة من تلك يسجد عليها على أرض طاهرة. طيب ما يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها طهورا أو جعل الأرض مسجدها طهورا أو شيء من ذلك كلها، وأنه خلق نفسه يعتقد أنه من طين وما إلى ذلك، ثم هل صار دم ذم حسين؟ هذا صار بحيرة غطى الأرض كلها وقطرات، ما صار بحيرة غطاها وبلل الأرض كلها، ثم بعد ذلك حصلت أمطار كثيرة وجرفت الأرض وغسلتها، ما بقيت الأرض كلها متطهرة بدم الحسين وبقي دم الحسين، لكن قطرة طهرت الأرض كلها، فلا طاهر على وجه الأرض إلا أرض كربلاء، ولهذا يأخذون قطعة يسجد عليها لأنها طاهرة. طيب تسجد عليها السجادة، ما هو على سبع أعضاء، لماذا تطع يدك على أرض نجسة تسجد وتقف برجليك على أرض نجسة، مع أنه لو وقف برجليه على أرض نجسة وصلى صلاته باطلة، فقط موطن السجود جبهة، حماقات لا تحصى. نعم،
قال: وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد. ولكن ينبغي أن يعلم مع هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم، كما ثبت بعض ذلك إما عن الشعبي وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في زمن تابع التابعين، وإنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن وكثير من الناس لا يحتج بروايته المفردة، إما لسوء حفظه وإما لتهمة في تحسين الحديث.
كذب عبد الرحمن بن مالك، وليس العمدة عليه، إنما يقول هذا مشهور. نعم.
وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلحون للاعتضاد والمتابعة كمقاتل ابن سليمان ومحمد بن عمر الواقدي وأمثالهما، فإن كثرة الشهادة والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظة حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة. وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاعر وتواطؤ، والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به. فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك ابن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا لا آثرا. وعبد الرحمن هذا يروي عن أبيه وعن الأعمش وعن عبيد الله بن عمر، ولا يحتج بمجرد مفرداته فإنه ضعيف. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة، وإن كان أضعاف ما ذكر، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الإثنى عشرية ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل، وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة، ونحو ذلك مما يقوله بعض عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا.
انتهى الشاهد، وصلنا، انتهى هذه المقدمة، انتهت مقدمة شيخ الإسلام، أردنا الوصول إليها ثم يدخل في الرد، هذه عبارة عن مقدمة. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.